الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السيد الماتن في كتابه القرآن في الإسلام ثالثا وصفت الآية الكريمة في جملة آيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، ومعنى هذا أن الآية المحكمة تشتمل على أمهات ما في الكتاب عليكم السلام من الموضوعات، وبقية الآيات متفرعة عنها. ولازم هذا أن الآيات المتشابهة ترجع إلى الآيات المحكمة في مدليلها والمراد منها. هذا المطلب الذي ذكره السيد الماتن قدس سره في كتابه القرآن في الإسلام، والذي هو بمثابة قواعد عامة تفسيرية، والذي سبق أن أشرنا إلى ضرورة الاطلاع عليه في موارد عديدة، ومنها مورد البحث في المحكم والمتشابه، لأن السيد الماتن أجل البحث في المحكم والمتشابه إلى أوائل سورة عمران آل عمران. ومن المعلوم أن لدينا حدود 286 بل أكثر في سورة الفاتحة من الآيات القرآنية، والتي في مثل سورة البقرة حتما يعني يوجد فيها آيات متشابهة. لا يمكن أن نبقى بدون معرفة الأسلوب الصحيح في معاملة الآية المتشابهة، ماذا نعمل، ما هي النظرية، ولو على الأقل عند مؤلف التفسير. فمن هنا استقدمنا هذا البحث، بحث المحكم والمتشابه، إلى ما قبل الدخول والشروع في تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة، ذكرنا ذلك. وعلى هذا الأساس استفدنا ونستفيد من كتابه قدس سره القرآن في الإسلام المترجم إلى العربية. هذه النقطة الثالثة هنا في هذا البحث، يقول ثالثا وصفت الآية الكريمة جملة آيات محكمات بهن أم الكتاب، ومعنى هذا أن الآية المحكمة تشتمل على أمهات ما في الكتاب. هذا الوصف في الآية الشريفة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذا الوصف بكون بعض الآيات وهي المحكمة كونها أم الكتاب، يعني أن أمهات المطالب القرآنية توجد في هذه الآيات التي وصفت بأنها محكمة، وغيرها متفرعة عليها. فالمرجع لجميع الآيات هو أم الكتاب أو الآيات المحكمة الموصوفة بأنها أم الكتاب. المرجع والأصل الذي ترجع إليه جميع المطالب وجميع الأصول والفروع هو الآيات المحكمة. ومن هنا فأي عملية تفريع في داخل الأصول العامة أو عملية تفريع في معرفة الفروع الأخرى غير الأصول في المطالب القرآنية والمعارف القرآنية، هذا التفريع يجب أن يكون مستندا إلى الأصل والأم وهو الآيات المحكمة، فهي السقف الأعلى والغطاء والمرجع والمثابة التي يجب أن نرجع لها في عملية التفريع والاستفادة من مختلف المطالب والمعارف القرآنية. أصل الأصول وأم الفروع هو الآيات المحكمة. لا يمكن تقرير مطلب دون الرجوع إلى ما قررته الآيات المحكمة وأصلته هذه الآيات المحكمة، لأنها أم الكتاب، لأنها الأصول الرئيسية والأساسية في معارف القرآن الكريم. من هنا كل بحث على الإطلاق ما لم يكن راجعا، كل بحث في القرآن ما لم يكن راجعا إلى هذه الأصول الأصيلة والأصلية وإلى هذا السقف والمرجع الأصيل وهو مطالب الآيات المحكمة، يكون البحث ناقصا وقد يكون خطأ. فالذي يفرع شيء نسأله كيف ترجعه إلى الأصل وإلى أم الكتاب إلى الآيات المحكمة، عليه أن يبين ذلك. فإن عجز فبحثه ناقص. واضح إن شاء الله هذا المطلب. يقول ثالثا: وصفت الآية الكريمة، يعني اللي في مطلع آل عمران، جملة آيات محكمات بهن أم الكتاب. إذن هو وصف على وصف. الوصف الأول كونها محكمة، وقد تقدم الكلام في الإحكام ومعناه عند السيد الماتري. وهناك وصف إضافي للمحكمات أنهن أم الكتاب، مع الالتفات إلى أن أم الكتاب مشترك لفظي. فقد جاء مثلا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه في أم الكتاب. لكن الوصف الآخر غير هذا الوصف. وإن شاء الله تعالى نبحث في موضوع الكتاب المبين وأم الكتاب وعلاقة القرآن بالكتاب المبين. وأشرنا في درس سابق إلى أن هذا البحث هو من الأصول الرئيسية والمحكمات الأساسية في معرفة القرآن وفي تفسير القرآن. وللأسف الشديد أغلب التفاسير لم تعقد بحثا مستقلا في هذا الموضوع. ربما حتى السيد الماتن تطرق إلى هذا الموضوع بشكل غير، ليس لا نقول عنه بشكل مستقل، مبثوث في مواضع عديدة ولم ينتهي إلى نقطة مهمة وأساسية لم يذكرها، لعله لم يصل تحقيقه لها قناعته إلى ذلك المطلب. إن شاء الله تعالى هذا نأتي له. فأم الكتاب هناك غير أم الكتاب هنا في المحكمات، هذا وصف آخر غير ذلك الوصف. فهناك اشتراك لفظي في كلمة أم الكتاب، هنا وصف المحكمات بأنهن أم الكتاب بمعنى أنها المرجع وأنها الأصول الرئيسية التي يجب أن يكون كل تفريع فيما عداها من الآيات راجع لهذا الأصل. واضح إن شاء الله تعالى. ومعنى هذا، معنى كونها أم الكتاب، ومعنى هذا أن الآية المحكمة تشتمل على أمهات ما في الكتاب من الموضوعات. بقية الآيات ما غير المحكمة، وبقية الآيات متفرعة عنها. لا يمكن معرفة الفرع وتقييمه بشكل دقيق وصحيح إلا بعد تقييم الأصل وبيان كيفية إرجاع الفرع أيضا إلى أصله. هذا مطلب. هذا الذي ذكره السيد الماتن قدس سره. يلزم منه شيء وهو قال: ولازم هذا أن الآيات المتشابهة ترجع إلى الآيات المحكمة في مداليلها والمراد منها. فلا يمكن أن نستقل في معرفة المراد من الآية المتشابهة وأن نعرف المدلول للآية المتشابهة، لا يمكن أن نكون في ذلك راجعين إلى الآيات المتشابهة بشكل مستقل، لا يمكن ذلك، هذا غير صحيح. لا يجوز النظر في الآية المحكمة بشكل مستقل لمعرفة مدلولها ومعرفة المراد منها إلا بالرجوع وتوسيط الآية المحكمة. ومن هنا صحيح أن مشهور المفسرين قالوا أن للآيات المتشابهة مدلول لكنه وظاهر لكنه غير مقصود غير مراد، وسألناهم فالمقصود الحقيقي والمعنى الحقيقي للآيات المتشابهة، قالوا لا أعلمه إلا الله. أو عند مدرسة الإمامية ومشهور الإمامية والراسخون في العلم، الله والراسخ، صحيح أنهم بهذا أغلقوا الباب علينا إلا بالرجوع إلى روايات الأئمة عليهم السلام. إذا ما تنقال لا توجد آيات في القرآن، لا نعرف آيات في القرآن لا يوجد لها مدلول لفظي بل ومعنى حقيقي، ويمكن التوصل له، يمكن التوصل له. هنا قال حتى لو عجزنا عن التوصل إلى معنى الآية المتشابهة والمراد منها والإحاطة بمدلولها اللفظي، فإنه يمكن ذلك، الباب مفتوح من خلال عملية الرجوع إلى المحكمات، من خلال الرجوع إلى المحكمات ومعرفة التأصيل الذي أفادته تلك المحكمات. وهو إذن يقول بوجود المدلول اللفظي في الآية المتشابهة، لكن لا بمعزلا عن الآيات المحكمة، لا مستقلا عن الآيات المحكمة، واضح؟ وهذا الفرق أساسي ودقيق. أن مشهور المفسرين بما فيه يعني مشهور الإمامية، مشهور الإمامية حينما يقول كأحد النظريات المعروفة والمشهورة في تفسير الآيات المتشابهة، وإلا هناك أقوال أخرى وذكرنا بالأمس بعضها وناقشنا بعضها، لكن هذا المشهور ولو مشهور المدرسة الإمامية مشهور الخاصة الذي يقول بأن هذا المدلول اللفظي للآية المتشابهة غير مقصود غير مراد، هذا بحكم شنو؟ حكم عزله وتعطيله. أما المراد الحقيقي والمعنى الحقيقي موجود لكنه لا نصل له نحن إلا من خلال الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. سيد الماسن الذي يقوله والرجوع أيضا موجود، معرفة المداليل والمعاني لهذه الآيات المتشابهة بالرجوع إلى المحكمات، محكمات القرآن. إذن وبهذا لنا طريق ثاني في معرفة معاني الآيات المتشابهة لترتيب العمل عليها. لاحظ ماذا قلت؟ لترتيب العمل بها وعليها، وبالرجوع إلى المعصومين عليهم السلام والرجوع إلى الآيات المحكمة. ومن هنا فهو يتفق مع الآخرين بأنه لا يجوز الرجوع إلى الآية المتشابهة مستقلا عن الرجوع إلى الآيات المحكمة. بالأخير لا يجوز الرجوع إلى الآية المتشابهة لترتيب الآثار عليها إلا من خلال الآيات المحكمة. كما أن هناك جملة من المفسرين ومنهم الإخبارية يقولون لا يجوز الرجوع إلى الآية المتشابهة إلا بالرجوع إلى الأئمة وروايات الأئمة عليهم السلام، فنقول والآيات المحكمة أولى بالرجوع من الرواية باعتبار قطعية السند وقطعية الصدور الموجود في الآية، لا سيما وأنك تتفق معي أيها المخالف بأن المخالفون هم المخالف المطلق بأن الآيات المحكمة لا إشكال في دلالتها ووضوح الدلالة وتعين الدلالة والمدلول، ما عندنا مشكلة بالاتفاق. فليكن رجوعنا إلى المتشابهات عن طريق الرجوع إلى المحكمات وعن طريق الرجوع إلى الروايات الحجة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. واضح إن شاء الله؟ ويمكن أن نضيف شيء يمكن لم يذكره السيد الماسن، وهو أنه هناك تجمع واجتماع للقرائن قد يحصل من خلال النظر في مختلف الآيات فتعطينا معنى ما تعطيه الآية المحكمة، وهذا التجمع للقرائن لو حصل، أتكلم لو حصل وإذا حصل بحيث يرفع الإبهام واللا تعين في المدلول بالنسبة إلى الآيات المتشابهة يكون حجة لأنه قرينة ورافع للإبهام، هكذا فرضنا فيكون حجة كالرجوع إلى الآيات المحكمة. لكن هنا يطرح هذا التساؤل وهو الآيات المحكمة هي ماذا؟ هي عبارة عن الآيات المنصوصة والآيات الظاهرة، فرجوع المتشابه إلى المحكم هو رجوع إلى ما هو النص الذي لا تردد أبدا في تعين المراد منه، ورجوع إلى الظاهر الذي يوجد فيه الظاهر، يعني مراد أظهر أو مراد ظاهر من بين بقية المرادات والمعاني المحتملة، أليس كذلك؟ فنحن إما أن نرجع في الآيات المتشابهة، إما أن نرجع إلى المحكم الذي هو إما النص وإما الظاهر، فما عدا الظاهر والنص كيف نرجع له؟ لا يبقى إلا المتشابه، فنرجع للمتشابه إلى المتشابه. كيف يكون المتشابه رافع للإبهام؟ هو فاقد لهذا. هذا التساؤل، هذا الإشكال إذن يمنع من القول بأنه يمنع من القول بأنه يمكن الرجوع إلى غير المحكمات لرفع الإبهام والغموض في الآيات المتشابهة. ويمكن أن يجاب على هذا الإشكال، يمكن لصاحب القول الذي ذكرناه كنقطة ثالثة ومما يعني ذكرنا أنه سيطة بطبع لم يذكره، يمكن القول بأن القرائن إذا نظرنا لها في الآية المتشابهة وحدها كقرينة واحدة فاردة تكاد لا تكون ظاهرة ولا ناهضة، لكن حينما ننظر إلى مجموع الآيات المتشابهة قد نجد قرينة، ونجمع شتات هذه القرينة من خلال مجموع هذه الآيات المتشابهة، فتكون قرينة مستقلة ناهضة وتؤدي الغرض الذي تؤديه الآيات المحكمة سواء كانت ناقصة أو كانت ظاهرة. جواب ذلك أنه ثبوتاً هذا الشيء ممكن، ثبوتاً هذا الشيء ممكن، ولكن الكلام في إمكانه إثباتا ودلالة من نفس الآيات المتشابهة. تصورا هذا ممكن وعلى الفرض، ولكن إثباتا هل هذا يحصل أو لا؟ هذا بالحقيقة لا نستطيع البت به إثباتا، وإن كنا نجوزه تصورا وثبوتا. هذه النقطة الثالثة التي نضيفها إلى ما ذكره السيد الماتن قدس سره. على أي حال، الخلاصة وزبدة المخ التي يجب أن ننتهي منها وننتهي معها إلى هذا المطلب، وهو أن الآيات المتشابهة التي قال مشهور المفسرين عن أنها ذات ظاهر لكن غير مقصود، ولذا أن الآيات القرآنية نهت عن الاتباع لها وأمرت بالإيمان بها فقط، أن هذا الظاهر غير المقصود لا يجوز الاستقلال بالرجوع له لأنه غير مقصود، ومعرفته بل قالوا ومعرفة تأويله، هكذا قالوا، إنما لله سبحانه وتعالى وللمعصومين. فانفتح الباب عندهم لمعرفة المقصود الحقيقي للآيات المتشابهة بالرجوع إلى المعصوم عليه السلام، عدا ذلك لا يمكن معرفة المقصود الحقيقي والمعنى الحقيقي للآيات المتشابهة. السيد الطباطبائي قال لا نعرف في القرآن آيات لا يمكن معرفة مداليلها اللفظية ومعانيها، لا يمكن. زين، هنا قد يسجل إشكال على السيد الماتن. إذا كانت الآيات، كل الآيات، أفترض عدل حروف المقطعة لانتفاء مدلولها اللفظي، إذا كانت سيدنا، إذا كانت الآيات كل الآيات يمكن الوصول إلى معناها الحقيقي، فلماذا نهت الآيات القرآنية بل الآية في المقام عن اتباع والعمل بالآيات المتشابهة؟ لماذا نهت إذا كانت الوصول إلى المقصود؟ لغير المعصومين، وأن هناك مدلول لفظي، وأن هناك معنى حقيقي يمكننا التوصل له. لماذا نهتنا الآية القرآنية عن العمل بهذه الآية المتشابهة؟ لماذا تجوز الرجوع إلى الآيات المحكمة، تجوز العمل على طبقها سواء كان ظاهر أو ناسخ، ولا تجوز العمل بالآيات المتشابهة إذا أنت تقول بناء على قولك أن لها مدلول لفظي ويمكن الوصول إلى المعنى المقصود والمعنى الحقيقي منها؟ لماذا؟ لماذا نهتنا الآية عن الرجوع لها وعن العمل بها إلا بالإيمان فقط؟ هذا إشكال قد يوجه للسيد المعتن. جوابه أن السيد الطبراني لم يقل أنه ارجعوا إلى الآيات المتشابهة بالاستقلال عن الآيات المحكمة قد تقدم قبل قليل، وإنما يجوز الرجوع لها مع إقراره بأن لها مدلول لفظي وأن لها معنى حقيقي يمكن التوصل له، لكن لم يقل أنه نصل لها بالانعزال عن الآيات المحكمة مستقلا عن الآيات المحكمة، بل من خلال الرجوع إلى تلك الآيات المحكمة. واضح إن شاء الله تعالى. ولازم هذا مو بالميزان، أذكر بالقرآن في الإسلام، ولازم هذا القول الوصف للآيات المحكمة بأنها أم الكتاب، لازم هذا أن الآيات المتشابهة ترجع إلى الآيات المحكمة في مداليلها والمراد منها. هذا السطر أو نصف السطر يدفع الإشكال الذي الآن ذكرناه. هذا كل الكلام تقريبا هسه على هذا السطر اللي ذكره في كتابه القرآن في الإسلام، ومن هنا هذا كتاب مختصر وتقريبا لا يقاس بكتاب التفسير نفسه، تفسير الميزان، فقراءة الميزان قراءة ثقافية في الحقيقة. إذا كان الإنسان هو عاجز علميا ما يخالف، هذا شأنه أن يقرأ الكتاب التفسير قراءة ثقافية، قراءة غير علمية، قراءة عامية. أما بالنسبة إلى العالم والمحقق والفاضل لا يجوز له أبدا أن يقرأ الميزان قراءة ثقافية أو قراءة عامية، بل يقرأها قراءة علمية دقيقة، فإن لكل كلمة في هذا التفسير معناها وموضعها اللائق، وهو من أجل التفاسير. لاحظوا السلام. ماذا تعني سيدنا بقولك أن الآيات المتشابهة ترجع إلى الآيات المحكمة في مداليلها والمراد منها؟ قال: ونعني بذلك إرجاع المتشابهات إلى المحكمات لمعرفة معناها الحقيقي. إذن لا يمكن الوصول إلى المعنى الحقيقي إلا بالإرجاع إلى المحكمات أو بالرجوع إلى رواية الأئمة عليهم السلام، لا بأس بذلك. وعليه ليس في القرآن، لاحظوا السلب الكلي، ليس في القرآن آية لا نتمكن من معرفة معناها. دعوة قوية مو صح؟ لا يوجد في القرآن آية حتما مقصودة الآية التي لها مدلول لفظي، يعني قاعد يقول معناها، الحروف المقطعة ما بها مدلول لفظي، معناها موجود لكن مو من قبيل المدلول اللفظي. لكن دعوة السيد الماتن من أنه لا توجد آية واحدة في القرآن لا نعرف معناها، ها، ومعناها الحقيقي، ها، مو معناها الظاهري غير المستقر، لا لا، معنى الحقيقي المستقر. لماذا؟ على القاعدة التي أصلها طبقا للآية الشريفة في آل عمران من أنه الآيات المتشابهة هي عبارة عن شنو؟ أبناء للأم. أي أم؟ الآيات المحكمة، قلنا أم الكتاب معناه كل الأصول، كل المعارف، الأصل والمرجع فيها هو الآيات المحكمة، وهذه ترجع لها، فلا معنى للرجوع إلى هذا الفرع مستقلا عن الأصل. إذن لا يمكن أن نقول أنه الفروع مغلقة، مغلق باب المعرفة عنها، بل مفتوح من خلال توسيط الآيات المحكمة. الآيات المحكمة ليست أما لبعض القرآن، هن أم الكتاب، كل الكتاب، الآية المحكمة. فما عدا المحكمات، المحكمات تكون أم له. فإذا لم نتوصل إلى معرفة معناها الحقيقي، الباب موجود مفتوح، الرجوع إلى المحكمات. واضح إن شاء الله؟ وعليه ليس في القرآن آية لا نتمكن من معرفة معناها، والآية إما محكمة بلا واسطة كالمحكمات نفسها، كالمحكمات نفسها، أو محكمة مع الواسطة كالمتشابهات. وعليه، لاحظ التعبير، فأصبح كل القرآن متشابها لو محكما، كل القرآن محكما. شلون؟ إما بلا واسطة كالمحكمات نفسها، وإما مع الواسطة كالآيات المتشابهة. وعليه فإن جميع الآيات محكمات بواسطة المحكمات. وهذا ما يؤكد النظرية القائلة بأن التشابه ليس في، لاحظ، ليس في حق القرآن، وإنما التشابه بالنسبة إلى القابل وليس إلى الفاعل، لنا نحن لاحتجابنا لنقصنا العلمي والمعرفي. أساوى بحكم عدم عصمتنا ونقص معرفتنا وعلمنا حسب واقع القرآن وحق القرآن، كله محكم. ومن هنا يمكن القول بأن الآية التي قالت كتاب أحكمت آياته ثم نزلت، من لازم حكم هذا الوصف كتاب أحكمت آياته، ماذا قال الشيطان الطبعي؟ قال هناك أن المحكم هناك وصف لكل الكتاب، وهنا في آل عمران وقع الوصف بالإحكام بما يقابل المتشابه. إذن يوجد اشتراك لفظي بين المحكمين، بالمحكم الذي وقع وصف للكتاب والمحكم الذي وقع وصف لبعض الكتاب، قال مشترك لفظي، وأنه يختلف. على هذا الذي ذكره نستطيع القول لا، أن المحكم صار واحد، وأن كل الكتاب في الواقع ونفس الأمر محكم، بالنسبة لنا في مرحلة التنزل والظهور بعضه متشابه وبعضه محكم. في عالم الدلالة بعضه متشابه وبعضه محكم، في عالم الدلالة، أما في الواقع نفس الأمر، كل الكتاب محكم، كتاب أحكمت آياته. وبهذا لا نقول بأن هناك اشتراك لفظي بين الإحكام الذي وقع وصفا لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، وبين ما جاء من قوله تعالى منه آيات محكمات، منه يعني ليس كله. أن الفرق هو في عالم الدلالة والاستظهار، نعم بعضه محكم بعضه متشابه، وإلا نسأل بالنسبة للمعصومين يوجد آيات متشابهة؟ قطعا لا، قطعا لا، عدم وجود آيات متشابهة للمعصوم يعني أنها محكمة في حقه. وهو هذا نفس الكلام الذي يقول أن القرآن في واقعه وفي حق نفسه كله محكم. ومن هنا فالوجه الذي ذكره في بيان الفرق بين وصفه تعالى للقرآن للكتاب بأنه كتاب أحكمت آياته، وبين ما جاء في سورة آل عمران من وصف بعض الآيات بأنها أحكمت، ما ذكره السيد الطبرطبائي، هذا وجه. ولكن الوجه الأوجه الجامع أن يقال أن الإحكام وقع للكتاب كل الكتاب بما هو في نفسه وحق أمره وواقعه، وهذا الوصف للمتشابه والمحكم هو بلحاظ الدلالة. هذا أيضا نضيفه كنقطة جديدة من ضمن ملاحظاتنا وتعليقاتنا على تفسير السيد الطبرطبائي قدس الله نفسه. وأعتقد أن هذا المعنى الذي ذكرناه نفس السيد الطبرطبائي لا مانع لديه من قبوله. وقد نأتي في يوم من الأيام إلى موضع وأذكركم، أقول لكم انظروا، هو نفسه يقول أن كل الكتاب في ذاته هو بين، ثم هو نفسه قال قدس الله نفسه أنه يحتج يعني بالآيات التي ذكرت أن الكتاب تبيان لكل شيء وأنه نور مبين وأنه برهان، صحيح؟ هذا يعني أن الكتاب في واقع نفسه وحق أمره هو كله تبيان، كله نور مبين، كله هدى. هذا الغموض الذي يأتي ليس من واقع القرآن وحق القرآن، بل هذا بسبب الدلالة وعالم الدلالة. ونحن نعلم أن القرآن نزل بلغة قوم لبس هذه الحلة، حلة اللغة، العربية أو غيره. وهذا انعكس عليه، هذا انعكس عليه. فهذه الأمور متشابهات محكمات بسبب ارتداء القرآن، ارتداء القرآن أو قل باللفظ الدقيق والتعبير الصحيح، بسبب ارتداء الكتاب المبين للبوس اللغة، للبوس اللغة، فانعكست مشاكل اللغة على الكتاب. العجز إذن ليس في القرآن، ليس في الفاعل، العجز في القابل. مقتضى أن اللغة منشأها بشري أن تكون محدودة، أن تكون محدودة. شنو معنى محدود؟ يعني لا تتجاوز المعاني هذه الحدود. اللغة محدودة، مع أن المعاني والمعارف الإلهية معاني غير محدودة، فوق الحس وفوق تصورنا. بينما هذه الألفاظ واللغات عبارة عن قوالب محدودة. لماذا؟ لأن البشر وضعها في حدود تصرفاته المعهودة والتي هي دائما محدودة، ها؟ وغالبا تكون في ضمن حوائجه المادية والحسية. تعال الآن أنت قول بالمعارف الغيبية، المعارف العليا في هذا القالب المحدود الحسي الذي اخترعه الإنسان. لاحظت معي؟ لا ننسى أن المطالب ها معادية، المطالب مهمة وخطيرة ها. وبذلك يرتفع كثير من الإبهامات في هذه المسألة، وتنكشف كثير من الغوامض في هذه القضية. وعليه ليس في القرآن آية لا نتمكن من معرفة معناها، والآية إما محكمة بلا واسطة كالمحكمات نفسها، أو محكمة مع الواسطة كالمتشابهات. قال: وأما الحروف المقطعة يأتي الكلام عنها إن شاء الله وعن غيرها، والحمد لله رب العالمين.